نجيك لا تخون نمت عيون الخائنين وعين نجمك لا تخون مولاي قد نمت عيون.
على آله وصحبه ومن والاه. الحمد لله سبحانه وتعالى الذي ربانا بنعمه ورب جميع المخلوقات، فهو ربها. ربنا سبحانه وتعالى الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ربنا سبحانه وتعالى رب العالمين الذي خلقنا وفطرنا وهدانا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وشرع لنا دينا قيما، وأرسل لنا رسولا عظيما صلى الله عليه وسلم، علمنا الكتاب والحكمة، فمن اهتدى بهديه فقد رشد، ومن ابتعد عن طريقه فقد ضل وغوى، فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ولا سعادة في الدنيا ولا في الآخرة إلا باتباع هذا الهدي العظيم واتباع هذا النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. والشقاء كل الشقاء في البعد عن شريعته وطريقته وسنته وهديه صلى الله عليه وسلم. وبعد، أعزائي المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونبدأ حلقتنا هذه وهي الحلقة الأولى في السلسلة المباركة التي سميناها تربية العظماء. والمقصود بتربية العظماء هي التربية النبوية التي رباها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه ولأبناء أصحابه، وخرج من هذه التربية العظماء الذين ابيضت بهم وجه الأرض، الذين ابيض بهم وجه الأرض، الذين سادوا الدنيا وحكموها ونشروا فيها العدل والرخاء كما أمر الله سبحانه وتعالى وأراد منهم في دينه جل وعلا. فإذا سرنا على هديهم لا شك كنا أسعد الناس وأغنى الناس وأحسن الناس حظا في ديننا ودنيانا. قال الله عز وجل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. يعني إذا آمن الناس بما آمن به أصحاب النبي حوله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، من آمن بإيمانهم وعمل بعملهم فقد اهتدى. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا اتباع نبيك صلى الله عليه وسلم. فنبينا رب العظماء، رب الرجال، رب أمة. كانت هذه الأمة كما وصفها الله سبحانه وتعالى على الإطلاق خير أمة أخرجت للناس. كنتم خير أمة أخرجت للناس، ونرجو أن نكون إن شاء الله سائرين على درب هذه الأمة حتى لا ننحرف عن طريقها. ولن يصلح آخر هذه الأمة، لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أو صلح به أولها. هذه التربية النبوية، تربية العظماء، لا بد أن نتعرف عليها لنعرف أين موقعنا من هؤلاء العظماء، أين فعلنا من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أين تربيتنا لأولادنا من التربية النبوية التي بذلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أين العناية التي كان يعتني بها رسول الله، هل أخذنا منها قليلا أو كثيرا، أو أخذنا البعض وتركنا البعض، وما هي الثمرة والنتيجة. كل هذا ينبغي أن نتعرف عليه. ولا شك أن كل أبوين يعني تجد عندهما الحيرة في تربية الأبناء. كثير من الآباء والأمهات يحتارون، هل نحن فعلا ربينا أولادنا كما أمر الشرع وكما أراد الله سبحانه وتعالى منا؟ لأن الله تعالى أمر وقال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قوا أنفسكم، هذا الخطاب لأهل الإيمان، لكل من انتسب إلى ملة الإسلام. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. إذن يخوف الله عز وجل المؤمنين من النار التي تمسهم إن أهملوا تربية أولادهم. فتربية الأولاد نجاة، وإهمال تربية الأولاد معناه الدمار. وفي هذه الآية قال علي رضي الله عنه في تفسيرها: علموهم وأدبوهم، يعني علموا أولادكم وأدبوهم بالأدب الشرعي وعلموهم العلم الشرعي. وهذا لا ينافي تعلم العلوم الدنيوية، فعلوم الدنيا لا شك أن فيها يعني سعادة للإنسان، وفيها خدمة للإنسان وتسخير من الله عز وجل. فالله علمنا علوما دنيوية لتفيدنا في هذه الحياة ولتسهل علينا أمورا كثيرة، لكن قد يستخدم بعض الناس هذه النعم في معصية الله. إذن لا مانع من تعلم علوم الدنيا، بل هي تجب علينا على الكفاية لكي تكون هذه الأمة ناهضة، أمة قوية. فالمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. لكن لا يعني تعلم العلوم الدنيوية أننا ننكب عليها كلنا ونترك علوم الآخرة، فإن علوم الآخرة هي التي توصلنا إلى الجنة. وعلوم الدنيا لا شك يعني نسعد بها في دنيانا، نسعد بها في دنيانا. ولذلك الغرب، لماذا سعد الغرب في دنياهم سعادة ظاهرة في أموالهم وبنائهم وحياتهم وحضارتهم؟ لماذا؟ لأن لهم الدنيا، اجتهدوا فيها فأخذوا ثمرتها، لكن ليس لهم في الآخرة من نصيب ولا خلاق عند الله عز وجل. ونحن أمة الإسلام لا ينبغي أن نكون مثلهم، إنما ينبغي أن ننظر إلى آخرتنا ونأخذ من دنيانا ما يخدم دنيانا ويخدم آخرتنا في نفس الوقت. ولهذا فإن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم علمنا علوما كثيرة في ديننا، وكان هو المعلم الذي جعله الله إماما للأمة، كما قال سبحانه وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا الكتاب والحكمة، وينبغي لنا أن نتعلم مما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تحقيقا للآية: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وكان أهل العلم دائما يوصون بتحقيق هذه التربية وهذا التعليم كما علم النبي صلى الله عليه وسلم. فنرى مثلا الإمام الغزالي القديم رحمه الله أبو حامد يقول عن هذه التربية، يقول: الطفل أمانة عند والديه، وقلبه الطاهر جوهرة نقية. وأنا أريد أن يفهم هذا الكلام جيدا: الطفل أمانة عند والديه. إذن الطفل لم يأتي إلى دنياك لتفرح به وتستمتع به فقط، وإنما هو أمانة سيسألك الله عنها يوم القيامة: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الطفل أمانة في عنق والديه، وقلبه الطاهر جوهرة نقية، يعني زي الصفحة البيضة خالية من كل نقش وصورة، صفحة بيضة وهو قابل إلى كل نقش ومائل إلى ما يمال به إليه. يعني الطفل سيميل إلى الشيء الذي عوده عليه أبوه، وكلنا يعرف ذلك، ويعرف بيت الشعر الذي يقول: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. ويعني ذكروا في ذلك قصة يعني قصة شعرية أن الطاووس كان له أولاد صغار، فمشى الطاووس يوما يتبختر ويتمايل، فأولاده تمايلوا وتبختروا مثله، فسأل الطاووس أولاده وقال: لما تتمايلون وتتبخترون؟ فقالوا: نفعل مثل فعلك، نقلدك، فإذا أنت انتهيت عن هذا العمل انتهينا مثلك. وأنت تعرف يا أبانا، يعني الأولاد الطاووس بيكلموا أبوهم، وأنت تعرف يا أبانا أن كل صغير يقلد الأب، كل صغير يقلد الأب، فإن تراجعت عما تفعل تراجعنا مثلك، وإن فعلت فعلنا. ومن هذا صاغ الشاعر هذه الأبيات وقال: مشى الطاووس يوما بعوجاج، فقلد شكل مشيته بنوه، فقال: على ما تختالون؟ قالوا: بدأت به ونحن مقلدوه، فعدل سيرك المعوج واعدل، فإن عدلت نحن معدلوه. أما تعرف أبانا كل فرع يجاري في الخطى من أدبوه؟ يعني أما تعرف يا أبانا أن كل فرع، يعني الفرع اللي هو الأولاد، يجاري في الخطى، يعني يمشي على خطى أبيه. أما تعرف أبانا كل فرع يجاري في الخطى من أدبوه، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. إذن هي عادة يتعودها الأبناء من الآباء. وقد سبق نبينا صلى الله عليه وسلم في وصف هذا الكلام فقال عليه الصلاة والسلام: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، الفطرة الاستقامة، الفطرة السوية، فطرة الدين الحنيف، الفطرة الإسلام، الفطرة النقاء والطهر والعفاف. ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، إما يخلوه يهودي، إما يخلوه نصراني، إما يخلوه مجوسي. الآباء هم اللي بيوجهوا الأبناء. ومن هذا قال الإمام الغزالي رحمه الله: الطفل أمانة عند والديه، وقلبه الطاهر جوهرة نقية خالية من كل نقش وصورة، وهو قابل لكل نقش ومائل إلى ما يمال به إليه، فإن عود الخير وعلمه سعيد في الدنيا والآخرة. فإن علم الخير وعود عليه سعيد في الدنيا والآخرة، وسعيد أبواه، وكل معلم له ومرب. وإن علم الشر وأهمل إهمال البهائم شقيا في الدنيا والآخرة، وكان وزره في رقبة القيم عليه والوالي له. انتهى كلام الشيخ الغزالي رحمه الله. وهي كلمات ينبغي لكل مسلم أن يتفحصها، فهي يعني مصاغة على شاكلة الآيات والأحاديث. إذن الطفل أمانة، سيسألنا الله سبحانه وتعالى عن هذه الأمانة، فأدي الأمانة إلى من ائتمنك. الله سبحانه وتعالى أمر بأداء الأمانات: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. والطفل أمانة عند الله، عند أهله، سيسأل الله أهله عن هذه الأمانة يوم القيامة: هل حفظ أم ضيع؟ هل حفظ الأمانة أم ضيع الأمانة؟ الحقيقة أن نبينا عليه الصلاة والسلام كان يعتني بهذا الأمر عناية شديدة، سواء في أولاده أو في أولاد المسلمين، كان يعتني عناية شديدة. لو رأينا والله هذه العناية عرفنا أن الأطفال عالم ضخم جدا، عالم مهم جدا، ويحتاج إلى رعاية شديدة مكثفة، رعاية قوية، مراقبة دقيقة لصيقة في كل لحظة من لحظات أعمار هؤلاء النشء. نبينا صلى الله عليه وسلم لو اطلعنا على سيرته وعلى طريقته في معاملة أبنائه وبناته وأولاد المسلمين كان أمة في ذلك، أمر في غاية الأهمية. لو اطلعنا على شيء من هذا لا عرفنا العجب. وأنا أريد أن يعني أرغب وأطمع المستمعين والمستمعات فيما كان يصنعه النبي صلى الله عليه وسلم يعني لإظهار العناية، إظهار العناية بهؤلاء. والكلام في إظهار عناية الإسلام بالطفل سيأتي تباعا، لكن أنا أريد أن أشير بعض الإشارات الآن في هذه البداية لنرى كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل هذا الكيان معاملة فيها الاهتمام البالغ والعناية الفائقة. فمثلا كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يأمرنا بتحصين هؤلاء الأولاد من الشياطين والشرور، من الشياطين والشرور. فيعني كان يرشد النبي عليه الصلاة والسلام الأبوين عند الإيه، عند يعني الرجل حينما يأتي زوجته أن يسمي. وفائدة هذه التسمية قال: فإذا قدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم بيحصن ولدك من قبل أن تنتقل النطفة من الرجل إلى رحم الأم، بيعطي التحصين من قبل أن تلتقي النطفة ببويضة الأم، يعطي النبي التحصين صلى الله عليه وسلم. فيقول: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإذا قدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. إذن هذه مهمة. أنا كنت أذكر الحديث هذا لبعض الناس فقالوا: إحنا والله ما سمينا على ولد من أولادنا أبدا. بيحدث ناس كثيرة تجهل هذا الكلام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعني انظروا إلى العناية الشديدة قبل أن يكون النطفة في رحم الأم، يبين أن الشيطان له حظ فيها، فاحرم الشيطان من هذا الحظ، واجعل ابنك، اجعل ولدك، وكلمة الولد تشمل البنت والابن، اجعل ولدك مباركا، اجعل أبناءك مباركين ببسم الله سبحانه وتعالى، بسم الله عز وجل، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. إذن هذه يعني عناية من النبي صلى الله عليه وسلم، عناية مهمة جدا. وفي نفس الوقت الولد ده بعد كده ممكن يولد ويكبر. إن شاء الله سنتكلم عن عناية النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الطفل بعد ما استقر في رحم الأم إلى أن يولد. ده كله يعني سيأخذ معنا يعني حلقات قادمة، لأننا سنتكلم عن هذه المراحل، مرحلة الطفل وهو لسه في رحم أمه 9 شهور، ومرحلة لما بيولد ويبلغ 3 سنين، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل هذا الكيان في هذا السن، وبعدين من 3 سنين إلى 10 سنين، ومن 10 سنين إلى 13 سنة، ومن 13 سنة إلى 18 سنة لما يبدأ الطفل يراهق ويكبر. كل دي مراحل الرسول صلى الله عليه وسلم كان له مواقف عظيمة تربويا مع هؤلاء النشء، كل بحسب فهمه، وكل بحسب إدراكه، وكل بحسب مرحلته العمرية والسن الذي بلغه. لكن بنتكلم الآن على الإجمال في كيفية أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتنى وعرف أن الشياطين لها حظوظ في الأولاد، فبيحذرك من حظ الشيطان. الشياطين لها حظوظ في أولادنا. من منكم قرأ سورة الإسراء في الكلام عن تربية الأولاد وتحذير المسلمين من الشياطين الذين لهم حظ في الأولاد فيحذرنا الشيطان منهم؟ فيحذرنا الرحمن من فعل الشيطان الذي ينال من هذا الولد أو هذه البنت وله حظ فيه. من يذكر آية في سورة الإسراء، هذه الآية بتتكلم أن الشيطان له حظ في أولادنا وينبغي أن نحرم الشيطان من هذا الحظ. أنا سأقولها بعد قليل، ولكن حتى يعمل المستمع والمستمعة عقلهم ويتذكروا هذه الآية، وطبعا اللي مش حافظ مش هيقدر يوصل لها إلا بعدين. إذن القرآن والسنة بينا أن الشياطين لها حظوظ في الأولاد، فنحن نريد ألا يكون للشيطان حظ في أولاد. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام تابع هؤلاء الأولاد لما يعني الولد بدأ يكبر ويمشي على رجليه وينزل في الشارع يلعب شوية مع زملائه لغاية ما يكبر بفترة يعني طفولة. الرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا ليليا في أثناء لعب الطفل، فيقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري: إذا استجنح الليل فكفوا صبيانكم، إذا استجنح الليل فكفوا صبيانكم. استجنح الليل يعني دخل الليل، وسمى استجنح يعني فرد الليل جناحاته على الأرض وبدأ الليل يدخل، يعني معناها زي ما قال ربنا سبحانه وتعالى: واخفض جناحك للمؤمنين، وقال عن الأبوين: واخفض لهما جناح الذل، يعني خليك مع والديك لطيف رقيق مؤدب محترم عطوف حنين زي ما الطائر بيحط جناحيه على أولاده رحمة بهم، فكن أنت رحيما بالوالدين وبأولادك وبالمؤمنين. فيقول عليه الصلاة والسلام: إذا استجنح الليل فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر، فإن الشياطين تنتشر. وفي رواية قال: فإن للشياطين انتشارا وخطفة، فإن للشياطين انتشارا وخطفة. ربما يسأل واحد ويقول: والله احنا عمرنا ما سمعنا هذا الحديث، وولادنا اهي في الشارع بتلعب، ما شفناش يعني حصل حاجة. لا، بيحصل يعني كثير من الناس يقول الولد حينما يقوم من النوم يقوم فزعا، ربما مسه شيء من الشياطين في هذا الوقت وهم يلعبون. ربما الولد فعلا يلتبس بشيء، يمسه مس حقيقي ويلتبس وتراه يعني ينظر بعيون ويقلب عيونه بطريقة يعني غريبة. هذا يحدث في الأطفال ويوجد في بعض الأطفال. ربما يكون هذا التأثير تأثيرا في التزامه مستقبلا وفي قبوله لدين الله سبحانه وتعالى وفي طاعته للشيطان. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم حينما يحذر من شيء لابد أن لهذا الشيء أثرا على الأولاد، أثر سلبي، ما دام أن النبي حذر يبقى إذن في أثر. فلذلك يقول: إذا استجنح الليل فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر. إذا استجنح الليل، وفي رواية قال: إذا كان جنح الليل فكفوا صبيانكم ساعة، فإذا أو حتى إذا كانت فحمة العشاء، يعني إذا دخل سواد الليل سمى فحمة، يعني دخل سواد الليل ابدأ بقى حرك ولادك إذا كانوا هيخرجوا بره شوية ما فيش مشكلة، إنما في وقت دخول الليل، في وقت دخول الليل بتبدأ الشياطين تنتشر في الأرض من وقت أذان المغرب، من وقت دخول الليل هنا بيبدأ الشياطين تنتشر في الأرض. وقت الانتشار ده ما تخليش ولادك هم اللي ينتشروا فيختلطوا والشياطين تنال منهم، لها انتشار وخطفة، قد تخطف هذا الطفل، ومش المقصود الخطف يعني تاخده وتخفيه أو تاخده عندها، لا، الخطفة هنا أن تخطف منه فكرا أو عقلا أو تركيزا أو يحدث عنده نوع من التغيب الذهني، فكل هذا ممكن يحدث. فإن للشياطين انتشارا وخطفة، يبقى في أول الليل من وقت المغرب إلى وقت العشاء ده وقت بتنتشر فيه الشياطين وتأخذ أعمالها وترتب نفسها لغزو بني آدم. ففي الوقت اللي بينتشر فيه لا تطلق أولادك، وإنما مع صلاة المغرب خذ الأولاد، وخاصة لو أخذتهم إلى المسجد للصلاة، أو كفتهم في البيت إذا كانوا صغارا لا يذهبون إلى المسجد. إذن هذه عناية ومتابعة. الرسول صلى الله عليه وسلم شوف بيتابع الولد من أول مكان، لم يكن نطفة في رحم الأم، لا زال في صلب أبيه، والرسول صلى الله عليه وسلم بيتابعه ولغاية ما ينزل ولغاية ما يمشي في الشارع ولغاية ما يلعب في الشارع وغير كده. إن شاء الله الأمور دي هنقولها بتفصيل، بس لازم نعرف إن النبي عليه الصلاة والسلام يعني عمل إيه واهتم بأولادنا، وإيه الخطر اللي فعلا بينتظر أولادنا. الآية اللي هي في سورة الإسراء يقول الله سبحانه وتعالى: وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وشاركهم في الأموال والأولاد، يعني الشيطان بيشاركنا في أموالنا وفي أولادنا. يعني إزاي بيشاركنا في أموالنا؟ بيشاركنا في أموالنا، يخلينا بدل ما نصرف كله لله خلي اصرف شوية للشيطان، اصرف شوية في فرح، في رقص على المسرح، اهو ده للشيطان. الشيطان بيشاركنا في أموالنا، اصرف شوية على السجاير، اصرف شوية على الخمرة، اصرف شوية على رفقة السوء، اصرف شوية في سينما، كل هذا بيعتبر مشاركة للشيطان منا في الأموال. وبعدين يجي ايه يقول لك يعني خلاص ابني جامع اعمل اي حاجة، بعمل شوية لله وشوية للشيطان، فدي مشاركة. فالشيطان بيشارك في انفاق هذه الاموال، انما مفروض ان اللي ينفق ماله يبتغي به وجه الله، ولا يجعل للشيطان فيه حظا، لا تجعل للشيطان حظا في ماله. اذا كان اللقمة اللي بتسقط من يد واحد فينا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فليمط ما بها من اذى، شيل ما عليها من اذى وكلها ولا تدعها للشيطان. الرسول بيعلمنا ان لازم نحرم الشيطان من حظوظه، حظوظه في اموالنا، حظوظه فينا احنا، حظوظه في اولادنا. وشاركهم في الاموال والاولاد، فهذه ايه من الله عز وجل بتبين ان الشياطين لها في اولادنا دخل. والنبي صلى الله عليه وسلم يحصن اولادنا بهذه الأدعية وهذه الأذكار وهذه الأفعال، حتى لا يقع أولادنا في شراك هؤلاء الشياطين أو يضارون من الشياطين. ومعروف طبعا إن أي ضرر بيلحق بالإنسان لا يكون إلا بإذن الله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم من حرصه على هؤلاء الأولاد، حرصه على هذا الكيان الصغير الذي سيكون مستقبل الأمة مبنيا عليه، كان يقول عليه الصلاة والسلام: لا يجني والد على ولده. والحديث عند الترمذي وعند ابن ماجه وهو حديث صحيح: ولا يجني والد على ولده. يعني لا يجني والد على ولده؟ الوالد ممكن يجني على الولد جنايات كثيرة. هعطي مثال قريب واضح عند أناس كثيرين. الرجل لما بيطلق المرأة إذا خدت الأولاد بتظل تلقنهم كراهية الأب: أبوكم عمل، أبوكم سوى، وتلقنهم ذلك، وهذا لا شك يعتبر مهلكة الأولاد لأنها بتعلمهم العقوق، فهذا من الجنايات. سأكمل إن شاء الله الحديث معكم بعد هذا الفاصل القصير.
مولاي قد نمت عيون وتيقظت أيضا عيون، نمت عيون وعين نجيك لا تخون، نمت عيون الخائنين وعين
موعد أذان العصر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله لا إله.
مولاي قد نمت عيون وتيقظت أيضا عيون.
والد على ولده. والمقصود بالجناية هنا يعني لا يرتكب في حق ابنه ما يغضب الله، أو يوصل ابنه إلى أن يعمل عملا يغضب الله عز وجل. وكما قلت، المرأة التي تكون مطلقة من زوجها تأخذ الأولاد، أو الأب أخذ الأولاد، كل يحاول يحارب الثاني ويلقن أولاده كراهية الأب أو الأم، ولا يدري أنه يلقنه العقوق، والعقوق جزاؤه النار، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة عاق، والعياذ بالله. أيضا من الجناية على الولد ألا نعلمه الصلاة، ولا نعلمه أحكام دينه، أو يهمل الصلاة، يسرق ولا نحاسبه، يشتم ولا نحاسبه. فكل هذا بيترك الولد ليكون إنسانا سيئا، فهذا من الجناية على الأولاد. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيعتبر ده جناية، مش جنحة، جناية من الأب أو الأم على الولد. من عناية النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكيان الكبير، كيان الأطفال، كيان الطفولة، كيان الشباب، ما أخرجه الإمام أحمد رحمه الله في الحديث الذي يقول فيه أنس ابن مالك رضي الله عنه، يقول: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، لأن أنس كان بيخدم النبي صلى الله عليه وسلم، وأنس كان طفل يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ يخدم النبي عليه الصلاة والسلام وهو عمره 10 سنين، وظل عند النبي يخدمه حتى وصل إلى 20 سنة. كان النبي وصل عليه الصلاة والسلام 63 سنة ومات بعده. فأنس يقول: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، يعني في يوم أديت له كل المطلوب، حتى إذا رأيت أني قد فرغت من خدمتي، لما رأيت أنني يعني عملت كل اللي يعني يحتاجه النبي عليه الصلاة والسلام، قلت يقيل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كان جه الظهر، جاء وقت الظهر، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرتاح في وقت الظهر، فهو شاف النبي عليه الصلاة والسلام بعد الظهر، قال يعني إيه يرتاح النبي، يقيل يعني إيه يطلع هو بقى إيه ياخد فسحة شوي. فقلت يقيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرجت إلى صبيان يلعبون، فجئت أنظر إلى لعبهم. إنها برضو حياة الطفولة، يعني أنس خدم بعد 10 سنين ومع ذلك يخرج يلعب مع الأولاد طفل. فقلت يقيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجئت إلى صبية يلعبون، فجئت أنظر إلى لعبهم، وهو واقف معاهم بيلعب معاهم. يقول فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلي بالك بقى من اللي جاي، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم على الصبيان وهم يلعبون. صبيان صغار بيلعبوا، النبي سلم عليهم، يعني قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وطبيعي جاء الصبيان يسلمون عليه، وهذا يصافح وهذا يبتسم له، فسلم عليهم عليه الصلاة والسلام وهم يلعبون، فدعاني وقال يا أنس يقول فبعثني إلى حاجة له، فذهبت فيها وجلس صلى الله عليه وسلم في ظل شجرة حتى أتيته. يبقى إذن النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل أنس إلى حاجة، جلس هو ينظر إلى الأطفال وهم يلعبون، وجلس في ظل يتظلل به وهو ينظر إلى الأولاد وهم يلعبون، ويراقب حركاتهم ويراقب لعبهم، ويعرف أن هؤلاء لابد لهم من اللعب. لكنه كان عليه الصلاة والسلام إذا أخطأوا في شيء في أثناء اللعب كان يصححه لهم عليه الصلاة والسلام، لأنه قال لنا من رأى منكم منكرا فليغيره، حتى لو كان هذا المنكر من الأطفال، طيب هم الأطفال بيعملوا منكر؟ نعم قد يعمل منكر، هو ليس مكلفا نعم وليس معاقبا على هذا المنكر، لكن ممكن يسرق الطفل، ممكن يشتم، ممكن يكذب، ممكن أي شيء من الأعمال المنكرة هذه يفعلها، لكنه صغير يعلم بهدوء بدون قهر أو شدة. نحن نرى الأطفال وهم يأتون إلى المسجد والناس تزجرهم ويعني يكلمونهم بطريقة يعني مبتذلة وبطريقة سوقية، يعني احنا بنقول الحمد لله ان الطفل ده جه المسجد، علمه. الطفل ده ما تعلمش، ربما أهله ما علموهش في البيت، فجاء إلى المسجد فخذه واجلس معه وقف بجواره، إذا أراد أن يصلي بدل ما يلعب مع اللي بيصلوا حواليه من الأطفال، خذوا جنبك في آخر الصف، كل واحد يأخذ طفل جنبه، خاصة إذا كان مميز، يميز الطهارة ويميز الانتقاض الطهارة والوضوء والصلاة، وخليه بجوارك، بحيث أنه يعني أو بين الأعمدة اللي هي يعني ما بيصليش الناس فيها، خليهم أمام الصفوف. العيل لما بيحس أن في وراه ناس بيقف ملتزم في الصلاة وأنت تعلم. طيب إذا أخطأ ووجدت أنه إيه الموضوع ده، بنشوف والله كثيرا، تجد طفل وهو بيصلي يمد ايده من وراء زميله ويروح ضربه على افاه او ضربه على راسه او على ودنه وينزل ايده تاني، طبعا اللي كان زميله اللي هو بيصلي كده ومش واخد باله، مش عارف مين اللي ضربه، طبعا ده نوع من المفروض ان الاولاد دول يعلموا، مفروض انهم يعلموا في البيوت. طيب هو جالنا من البيت مش متعلم، انا ده لما اشوفه اقول لهش بقى تعالى اديله قلم معلش تيجي هنا تاني، إياك أشوفك هنا تاني، كلام ده ما ينفعش، لازم أعلم هؤلاء الأطفال. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم. فالطفل ممكن يرتكب خطأ، ممكن يرتكب شيء منكر. الحسن رضي الله عنه وهو كان صغير أمام النبي صلى الله عليه وسلم سنوات معدودة من عمره بيأكل تمرة، فأخرجها النبي صلى الله عليه وسلم من فمه وقال كخ كخ، ليه كخ؟ قال له: أما علمت أن لا نأكل الصدقة؟ طب ده صغير مش مكلف، يعني لو احنا قاعدين هنقول له سيبه ده صغير هو نفسه فيها ولا كده؟ أبدا، النبي لم يتركه يجيب له تمرة من التمور اللي هي الايه الحلال، لكن الصدقة كانت حراما على النبي صلى الله عليه وسلم، لا يأكلها لا هو ولا آل بيته من أولاده أو الأولاد بنته أو زوجاته، فكانوا لا يأكلون الصدقة. فالنبي يعلم ويصحح الأخطاء حتى وهم يلعبون، حتى وهم يأكلون يصحح الأخطاء. ومرة كان جالس بيأكل عليه الصلاة والسلام، وبعدين جت بنت صغيرة جات ايه بسرعة بسرعة وراحت جالسة على الأكل وعايزة تأكل، النبي صلى الله عليه وسلم راح مسك ايدها كده. طب مسك ايدها ليه؟ قال: إن الشيطان يدفع بهذه البنت ليستحل بها طعامنا. البنت جاية يعني مندفعة، مش في دماغها ايه التسمية، فمش هتقول بسم الله، بسم الله بتمنع الشيطان انه يشارك. ما احنا سمعنا هو في الآية: وشاركهم في الأموال والأولاد، الأكل ده من أموالنا، طعامنا من أموالنا، فجاي شاركنا فيه. طب هيشاركنا فيه ازاي؟ واحد يقول لك: ما انا بقاعد وباكل الأكل ما بينقصش. هو الشيطان إذا أنت لا ترى الشيطان ولا ترى أكله ولا ترى فعله ولا ترى بوله، لكن كل ده حدثنا عنه القرآن والسنة. فالشيطان إذا شاركك في الأكل قلت بركة الطعام، تأكل ولا تشبع، تجد نفسك المفروض أنك كنت تشبع مثلا من قدر معين من الطعام، يزيد هذا القدر ولا تشبع. طيب الزيادة دي اللي احتجتها على ما تشبع هي دي اللي اختلسها منك الشيطان، إنما لو سميت ما كانش كان معاك، ما كانش انتزعت البركة من الأكل، فبالتالي تأكل أكل قليل ويكفيك بإذن الله سبحانه وتعالى. فالطعام الذي يذكر عليه اسم الله يبارك فيه، والذي لا يذكر عليه اسم الله فإن الشيطان يأكل منه وتنتزع البركة. فالرسول صلى الله عليه وسلم مسك إيده عشان ما تلحقش إيه تأكل قبل التسمية، وأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالتسمية. ليه؟ لأن الكبار سموا فالشيطان ما يأكلش. وإحنا عارفين الحديث إن الإنسان لما يخش بيته جاي من خارج البيت يدخل البيت يسمي، فالشيطان ساعتها بيقول: لم ندرك المبيت، هنبات فين؟ فإذا لم يسمي الإنسان دخل الشيطان معه، الشيطان اللي بيصاحبه بقى في طريقه رايح جاي دخل معه، فإذا أكل ولم يسمي قال الشيطان: أدركنا المبيت والعشاء، يعني مبيت مجانا وعشاء مجانا على أفى صاحبنا اللي هو إيه الشيطان قرينه. كان ممكن الشيطان يحرم من ده كله ببسم الله عند دخول البيت وبسم الله عند الأكل. فإذا سميت على الأكل الشيطان واقف بقى منتظر أي عيل من عيالك يجي يأكل وما يسميش. يبقى احنا هنعرف هنا ان الولاد لازم ايه قبل ما ياكلوا نقول له مين اللي سمى. ففي بعض الاولاد تقول له: من الذي سمى؟ يقول: انا. وخلاص انا، وهو ما سماش قل له: ماذا قلتم؟ يروح قايل: بسم الله. يبقى هو سمى. ده اللي احنا عايزين نعلمه لاولادنا، لان ده كان اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالاولاد. ومن عناية النبي عليه الصلاة والسلام بهؤلاء الاولاد، بهؤلاء النشأ، بهؤلاء الصغار، أنه توعد توعدا شديدا من يعلمهم فعل المنكرات. ففي حديث ابن عباس، والحديث عند أو ذكره الشيخ الألباني وصححه في صحيح الجامع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن سقاهم منه شيئا لا يعرفون حلاله من حرامه كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال. ومن سقاه صغيرا، يعني من سقى الخمر إلى طفل صغير، وقيس على الخمر أي شيء محرم يأكله أو يشربه الطفل، بانجو يشرب أي شيء من المحرمات، ومن سقاه صغيرا، اللي يسقيه لصغير، صغير مش عارف حاجة، مش عارف مصلحته، تلاقي عيل صغير لسه يعني يدوب بيتكلم وتلاقيه بيشرب سيجارة، ومن سقاه صغيرا لا يعرف حلاله من حرامه كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال. يعني ربنا هيسقي هذا الذي علم الطفل من طينة الخبال يوم القيامة. قالوا يا رسول الله وما طينة الخبال؟ قال عصارة أهل النار. عصارة أهل النار، أهل النار لما بيولعوا فيهم، نعوذ بالله من عذاب جهنم، لما بيولعوا في أهل النار بيسيل منهم دم ويسيل منهم صديد ويسيل منهم عرق ويسيل منهم نتن، هذه العصارة يسقي الله سبحانه وتعالى منها من يعلم الأطفال أن يفعلوا الحرام وهم صغار لا يعرفون الحلال من الحرام. انظر إلى هذا التوعد الشديد في حق من يجني على طفل لا يعرف الحلال من الحرام، سواء كان الجاني هنا الوالد أو كان أحد من خارج البيت. وأيضا يعني من البيانات العظيمة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم في العناية بهؤلاء الأطفال أن النبي يستأذن الأطفال في حقوقهم. ده شيء عجيب، يمكن ناس كتير ما تعرفش هذا الكلام، وعشان أثبت أن احنا كتير منا ما يعرفش هذا الكلام هقول لو أن احنا جالسين مجلس وفي وسطنا أطفال، أول ما هنيجي مثلا عايزين نوزع مشروب، هنوزع المشروب على مين؟ هنوزع المشروب على الكبير. صحيح ده موجود في الإسلام. طيب لو أن الولد ده يجلس على يمينك والكبير على شمالك، مين اللي ياخد الأول؟ مين اللي ياخد الأول؟ ده احنا بنسأل اهوت مين اللي يشرب الأول؟ لو ان انا جالس كده زي ما انا اهو وعلى يميني طفل وعلى يساري واحد كبير وعايز اوزع مشروب، اسقي مين الاول؟ في حديث بيقول كبر، يعني ابدأ بالكبير. طب كويس. طيب والحديث اللي بين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ باليمين، ده حديث ممكن هنا نقول ده في تعارض. العلماء قالوا ايه؟ قالوا ابدأ باليمين ولو كان الذي على اليمين صغيرا. ليه؟ لأن في حديث سهل بن سعد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا في وسط مجلس فأتي بشراب، يعني جاله حاجة تتشرب، وكان على يمينه صبي وعلى يساره أشياخ، ناس كبيرة. فالرسول أراد صلى الله عليه وسلم تكريم الكبير فأراد أن يسقيه، فوجد على يمينه طفل، فوجد أن الحق للطفل، فقال للطفل تأذن لي أن أسقي الأشياخ؟ تأذن لي؟ هنا أنا بدي أنظر مين اللي بيستأذن. اللي بيستأذن أفضل مني ومنك ومن الدنيا كلها، رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد البشر أكرم الخلق على الله، بيستأذن. بيستأذن مين؟ طفل، بيقول له تأذن لي. عايزين نتعلم بقى الإيه؟ الآداب دي، مش عايزين الشروة والدهس على الشريعة. بيقول له تأذن لي أن أعطي الأشياخ؟ فقال الصبي والله يا رسول الله لا أوسر بنصيبي أحدا غيرك. ممكن تشرب أنت، اشرب قبلي أنا موافق، لكن حد تاني أنا مش هبدي حد غيري علي إلا أنت. وطبعا دي برضو من الإيه؟ من يعني شباب صغير لكن فاهم، فاهم رسول الله ايه والناس ايه، فاهم يعني يفهم ما الذي عليه رتبة النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول والله لا أوثر بنصيبي احدا منك يا رسول الله. فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يدي، قال له طيب خذ خلاص، ويعني ناخذ هذا الاتصال واكمل معكم ان شاء الله. ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ جمال؟
ألو
يا شيخ جمال.
السلام عليكم. الصوت بعيد لا أسمعه. مرحبا، أهلا وسهلا، أنا سامع بس الصوت بعيد. السلام عليكم. قطع الاتصال. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذا المقال من الطفل، لما قال يا رسول الله والله لا أجر أحدا بنصيبي منك، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له خذ نصيبك وأعطاه له، فتله في يده، يعني تفضل، وأعطاه له في يده. فلذلك أهل العلم قالوا إذا كان على يمينك أحد وعلى يسارك أحد فابدأ باليمين ولو كان اليمين صغيرا، أما إذا كانوا كلهم أمامك لا يحدد اليمين من اليسار، فابدأ بالكبير لقول النبي صلى الله عليه وسلم كبر. التربية دي واحترام الأطفال دي خلى الأطفال يحترموا الشريعة. إزاي؟ ابن عباس رضي الله عنهما بيقول أنه في مرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الليل، فجاء ووقف بجوار النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بصلاته، فالنبي صلى الله عليه وسلم أوقفه عن يمينه، يعني الرسول واقف، فأخذ ابن عباس وخلاه واقف على يمين النبي عليه الصلاة والسلام جنبه، لأنه واحد، فما يكون واحد يقف جنب الإمام. فابن عباس راح راجع لورا شوي، فأوقفه النبي بجواره، أم راجع لورا شوي، فالنبي سابه لغاية ما خلصت، الصلاة، فقال له ما لك؟ كلما قدمتك انخنست، كل ما أجيبك جنبي ترجع لورا. عارفين قال إيه؟ قال كلمة ما يقدرش يقولها واحد كبير. الطفل ده قال كلمة يعني تصعب على واحد كبير صياغتها ممن يزعمون أنهم أهل فكر في هذا الزمن. قال الطفل يا رسول الله أنت رسول الله ولا ينبغي لأحد أن يحاذيك، أنت الرسول وما ينفعش أن واحد يبقى بحذائك، ما ينفعش واحد يبقى يعني راسه براسك، ما ينفعش واحد يبقى جنبك. فأعجب ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعجبه هذا الفكر العالي، أعجبه هذا الفهم. وإن كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يوافق أيضا على أن اللي واقف جنب الإمام يتأخر، بس لما لقاه بيفكر هذا التفكير أنت رسول الله ولا ينبغي لأحد أن يحاذيك أو يقف بحذائك كما ورد بالرواية، فأعجب ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما اللي الناس في الزمن ده يعني مهملة شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم وعملت تستفتي على الشريعة، مع أن شريعة الرسول هي الخير وهي العظمة وهي التي بنت هذا الجيل. معنا اتصال وإن شاء الله نعود مرة ثانية. السلام عليكم. ارفع الصوت شوية. مرحبا، أهلا وسهلا.
ربنا يديك الصحة يا رب.
أهلا وسهلا، مرحبا،
جزاك الله خير الجزاء.
الله يبارك فيك أخي،
ربنا يجعله ميزان حسناتك يا رب.
يا رب وإياك.
أنا بقول لحضرتك يعني كان ليه سؤال عند حضرتك.
فضل يا أخي.
أو طلب يعني. حضرتك طبعا أمين مجلس شورى العلماء.
مرحب.
تمام. فحضرتك طبعا عارف في السعودية في حاجة اسمها اللجنة الدائمة بتعطي فتاوى من العلماء في السعودية، بناخد منهم بناخدها كدليل، دي فتوى من الشيخ ابن عثيمين، فتوى من الشيخ ابن باز، فتوى من اللجنة كلها. فيعني طلب من حضرتك يعني في مجلس شورى العلماء تفتحوا باب الفتوى لجميع المسلمين لكي تنتشر السنة والفهم الصحيح للدين، بحيث ان تبقى حجة ان دي فتوى من الشيخ فلان، دي فتوى مش من مجلس شورى العلماء، من علماء الأمة. واخد بال حضرتك؟
تفضل.
فيعني نتمنى ذلك يعني، وربنا يجزيكم عنا كل خير يا رب، وربنا يديك الصحة يا شيخ جمال يعني.
جزاك الله كل
الله
خير.
الله يرضى عليك يا رب ويجعله ميزان حسناتك. دعواتك يا شيخنا
كل خير، ربنا يحفظك من كل شر ان شاء الله.
باذن سيدنا
ان شاء الله نجتهد في ذلك باذن الله. بارك الله فيك. اذا ايها الاخوه، هكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنى هذه الامه العظيمه، هذه الامه التي ازدانت بها الدنيا، هذه الدنيا التي عاش بها أهل الإسلام قرونا متطاولة ينشرون العدل فيها وينشرون الخير وينشرون السلام. ما الذي يبعدنا عن هذه الشريعة؟ ما الذي يجعلنا يعني نساوم في شرع الله ونقبل هذه ونترك هذه؟ شرع الله سبحانه وتعالى الذي هو فرض على أهل الدنيا جميعا، على أهل الدنيا جميعا أن يكونوا عبيدا لله، فالله خلقنا عبادا له وله علينا نعم كثيرة وفضل عظيم، وكان فضل الله عليك عظيما، فينبغي أن نقابل هذا الفضل بالشكر وبالامتثال وبالطاعة لله عز وجل، وألا يعني نقترع نعمل قرعة على شريعة الله أو نقول من يقبل أو لا يقبل، فهذا من الظلم وهذا من الخروج عن الطاعة لله سبحانه وتعالى. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام من يعني عنايته بهؤلاء الأطفال أنه كان يمنع الآباء دايما من ضربهم في الأماكن الحساسة، فكان عليه الصلاة والسلام يقول إذا ضرب أحدكم فليتقي الوجه. أحيانا بيبقى الرجل جالس مع أهل بيته وابنه صغير عمال يلعب حواليه، وبعدين أبوه حاطط كوباية شاي جنبه وحاططها طبعا على السجادة اللي لسه شارينها بالتقسيط، فالولد بيلعب أم كوباية الشاي مطيرها قامت ايه مغرقة السجادة، فالأب ساعتها ما بيخرج يعني ما بيملكش أعصابه ويقوم مدي الولد حتة ألم، أولا راح مديله الألم ده على وشه، ثانيا ألم شديد جدا ممكن يذهب يعني بأذن هذا الولد وبطبلة أذنه يخرقها له. فليه كل ده من الغيظ والغل اللي جواه؟ عشان السجادة اللي احنا لسه ما فرحناش بيها. الولد هو ولد طفل، يقول له انا مش عمال اقول لك من بدري اقعد ساكت، عمال هو طفل، لو قلت الف مرة اقعد ساكت هو طفل عقله ما بيشلهاش فترة طويلة، طفل. فيعني كما قال بعض الناس طفلك ليس انت، طفلك مش هيشيل المعلومات في دماغه زي ما انت شايلها، طفلك ما عندوش النضج، ما عندوش التركيز، ما عندوش الاستمرارية في العمل زي ما انت كبير وبتعمل. فلذلك لازم تقدر لهؤلاء الاطفال لعبهم وعقلهم، واذا حدث شيء من هذا قل بسم الله بسم الله، او قل قدر الله وما شاء فعل، قل اي شيء فيه ذكر الله عز وجل، لان اللي حصل حصل. فمن تكريم هؤلاء قال إذا ضرب أحدكم فليتقي الوجه، هتضرب ابنك ابعد عن الوجه، ابعد عن الأماكن الحساسة، ابعد عن مكان يضره مكان يقتله، وليكن الضرب خفيف. ولذلك كثير من الآباء والأمهات متحيرين، نضرب الأولاد ولا ما نضربهمش، والضرب ده حدوده إيه ويعني كميته إيه، طيب الضرب ده له ضرر ولا له فايدة، كل ده ان شاء الله سنتكلم فيه. طيب اذا ضربنا والاولاد ما يعني الضرب ما جابش نتيجة نعمل ايه مع الاولاد؟ ده كله يا جماعة دين وهدي الرسول صلى الله عليه وسلم علمه لنا، فلازم ان احنا نتفاعل مع هذا الهدي النبوي ونتعلم. والله ان يعني لغاية ما ألفت في هذه التربية النبوية لهذا الكيان العظيم، وكان امور كثيرة اجهلها مع قراءتي ومع خطبي ومع بس لما ركزت في التأليف في هذا الأمر اكتشفت حاجات كثيرة أنا صححتها في حياتي مع أولاد. فنسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يعيننا في تربية أولادنا. أيضا من يعني من العناية النبوية بالأطفال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إني لأدخل الصلاة أريد أن أطيل، يعني عايز يطول في القراءة كده، لقاء بالرب عز وجل، الصلاة لقاء بالرب جل وعلا. إني لأدخل الصلاة أريد أن أطيل، إني لأدخل الصلاة أريد أن أطيل، فأسمع بكاء الصبي فأسمع بكاء الصبي فأخفف الصلاة من وجد أمه عليه. أخفف الصلاة من وجد أمه عليه، لأن الطفل لما يبكي أمه هتسرح الصلاة. الإمام عمال يطول وما ملوش دعوة بحد، هو حاطط في دماغه أنه هيقرأ سورة معينة. طب ما النبي كان حاطط في ذهنه أنه هيقرأ بسور معينة، إني لا أدخل الصلاة أريد أن أطيل، ناوي يقرأ كمية محددة، لكنه يتجاوب مع الأطفال. الطفل بيبكي أمه ملهوفة عليه، فأخفف من شدة وجد أمه عليه. وكان يأمر أئمة المساجد بذلك، ويقول عليه الصلاة والسلام: من أم بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والصغير وذا الحاجة، أو في رواية: فإن فيهم الصغير والمريض وذا الحاجة. صغير، يبقى إذن بيرحم الصغير. الصغير ما يقدرش يصمد فترة طويلة في الصلاة، فلذلك كن رفيقا. والتخفيف نسبي، في بعض الناس يعني يظن أن التخفيف لازم تقرأ قل هو الله واحد، لا، التخفيف نسبي على حسب أحوال الناس. ولذلك ده من الاهتمامات العظيمة بأطفالنا وأطفال المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني لا أدخل الصلاة أريد أن أطيل، فأسمع بكاء الصبي فأخفف لما أو من شدة وجد أمه عليه. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا أن دي حياة عظيمة جدا، بل أكثر من هذا. وإحنا بنربي العيال نقول تعالى وهجيب لك حاجة حلو، وهم لا هيجيبوا ولا هيعملوا. حديث عبد الله بن عامر، وهذا الحديث عند الإمام أحمد، يقول عبد الله بن عامر: دعتني أمي يوما ورسول الله جالس، فقالت: تعالى يا عبد الله، ها أعطك، تعالى أدي لك حاجة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أردت أن تعطيه؟ فقالت: أردت أن أعطيه تمرا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما إنك لو لم تعطيه كتبت عليك كذبة. فيبقى ما ينفعش أقول للولد تعالى هنا أحسن برجل مسلوخة وفر الباب، تعالى هنا أحسن في فران ورا الباب، تعالى هنا أحسن. وتخويفه أولا بنعلمه الخوف، نعلمه الجبن، وفي نفس الوقت بنكذب عليه. أو أن الأب يقول للولد: قل لفلان أبويا مش هنا، فيكذب عليه. الحقيقة أنا لو أردت أن يعني أفصل في هذا الأمر ففيه الكثير، ولكن إن شاء الله إذا أراد الله عز وجل لنا حلقات كثيرة نبين فيها يعني منهج النبي صلى الله عليه وسلم في تربية العظماء هؤلاء. وإلى أن نلقاكم نسأل الله عز وجل أن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجمع شمل المسلمين، وأن يرحم المستضعفين، وأن يهلك الطغاة المستكبرين، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
مولاي.